السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قناة الندى، التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، وأن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في العاملين فيها، وأن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كما تعودنا مع حضراتكم، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف أيها الأحبة الكرام بأول اتصالاتكم، أقول وبالله التوفيق معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. الأخ السائل بارك الله فيه يقول: دعاني صديق على طعام وليمة، وأنا أعلم أنه يتعامل بالربا، فما حكم إجابة هذه الدعوة؟ الحقيقة هذا السؤال يتكرر كثيرا، خاصة وأن كثيرا من الناس أصابه من غبار الحرام ما أصابه. ناهيكم عن أن لنا إخوانا نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، لا يبالي أحدهم من أي مال اكتسب، فلربما اكتسب ماله من حل، ولربما اكتسبه من حرام، ونحن نعلم ما غبة ذلك على العبد في دينه، بل وفي صحته وفي أولاده وأهله. فهذا أخ سائل يقول: دعاه صديقه إلى وليمة طعام، وهو يعلم أن هذا الصديق يتعامل بالربا، فما حكم إجابته؟ أقول وبالله التوفيق: إن كنت تعلم أخي الكريم أن هذا الرجل ليس له إلا دخله من الربا ومن التعامل في المحرمات، فلا يجوز لك بحال أن تجيب هذه الدعوة، لأن إجابة الدعوة سنة، بينما ترك الأكل من الطعام المحرم أو المال المحرم فرض واجب. ولا شك أننا في هذه الحالة سنغلب ترك الأكل من هذا المال المحرم، لأن هذا كبيرة من الكبائر، على مجرد إجابتنا للدعوة، وهي لا تعد أن تكون سنة مستحبة. أما إذا علمت أن هذا الرجل دخله وماله مختلط، يعني يدخل ماله الحلال ويدخل إليه الحرام أيضا، فإذا كان مال الرجل مختلطا فلا بأس، لا بأس في هذه الحالة أن تجب هذه الدعوة وأن تأكل من هذا الطعام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل هدايا المشركين مع الوضع في الاعتبار أن أموالهم فيها من الحرام ما فيها، لكنها أموال مختلطة، يكتسبون الحل ويكتسبون الحرام. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم طعام اليهود، قبل الشاة المشوية من زينب بنت الحارث اليهودية، وهم أن يأكل منها عليه صلوات الله وسلامه، مع علمه بأن اليهود يتعاملون بالربا، لكنهم أموالهم مختلطة. فإذا علمت أن هذا الرجل له مصدر آخر لمصادر الدخل، فماله ليس حراما صرفا إنما مختلط، فيجوز في هذه الحالة أن تأكل من هذا الطعام وأن تجيب هذه الدعوة، لا بأس بذلك. أما إذا كان قولا واحدا ماله محرم، فإنه يجب عليك ألا تجب هذه الدعوة ولا تتناول من هذا الطعام شيئا، والله عز وجل أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. كان أخونا السائل أيضا يسأل عن حكم الوصية وتفاصيل الوصية، لأن والدي أوصى لابن أخيه اللي هو ابن عمه ببعض التركة، ولا بثلثي التركة، وترك لنا الثلث الباقي، فما حكم إنفاذ هذه الوصية؟ أقول وبالله التوفيق، هذه وصية جائرة وهذه وصية باطلة، لا يجوز إنفاذها على الوجه الذي وصى بها صاحبها عليه رحمة الله، غفر الله لنا وله، لأن أهل العلم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون الوصية لغير الوارث، أما من كان له نصيبا مفروضا من التركة فلا وصية له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لكن واقعة السؤال أن الرجل أوصى لابن أخي في وجود أبنائه، وهذا الابن ابن الأخ في وجود الأبناء ليس من الورثة، فمحجوب بأبناء الميت، وبالتالي هذا الشرط موجود في هذه الوصية. إذن يجوز لهذا الأب أن يوصي لابن أخيه من حيث المبدأ، إنما الإخلال في هذه المسألة هو ما وقع في الشرط الثاني. العلماء اتفقوا على أن الشرط الثاني في الوصية أنها لا تجوز في أكثر من الثلث، بل الثلث، والثلث كثير، لو كان أدنى من الثلث لكان هذا خير وأفضل. وهذا وارد في حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث ماشي، والثلث كثير، يعني لو أنك أوصيت بأقل من الثلث فإن هذا خير وأفضل. وبالتالي فهذا الرجل أخل بهذا الشرط رحمه الله، لأنه وصى بثلثي التركة لابن أخيه، والواجب إن أراد الورثة إنفاذ هذه الوصية فإنهم ينفذون الوصية ويعطون ابن عمهم ما أوصى به أبوهم، لكن لا يزيدوا عن ثلث التركة، وإن انتقصوا عن الثلث فإن هذا خير وأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأقل من الثلث أفضل من الثلث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. السائلة بارك الله فيها تقول: ما حكم من وقع في معاشرة الزوجة معاشرة الأزواج في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأخير رجل وزوجته في الحج، ونحن نعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندنا في الحج تحللان: التحلل الأول أو التحلل الأصغر، وهذا يكون بفعل أمرين من أربعة أمور هدي النبي أن تكون في يوم النحر. الأمر الأول رمي جمرة العقبة الكبرى، الأمر الثاني ذبح الهدي إن كان قارنا أو متمتعا. الأمر الثالث الحلق أو التقصير. الأمر الرابع الإفاضة بالكعبة، الإفاضة بالبيت اللي هو طواف الركن في الحج في كل الأحوال. فمن فعل أمرين في هذا اليوم فإنه حينئذ يجوز له أن يتحلل التحلل الأصغر. والتحلل الأصغر أو التحلل الأول هو أن يخلع ملابس الإحرام، أن يخلع ملابس الإحرام، لكن يبقى بعد أن خلع ملابس الإحرام ممتنعا عن ارتكاب محظورات الإحرام وعلى رأسها بالطبع الجماع. فلو أنه وقع في الجماع في هذه الحالة فإنه يلزمه حينئذ التوبة والندم والاستغفار، لأنه وقع في خطأ كبير بارتكابه هذا المحظور. الأمر الثاني أن إحرامه، لأن هو لما خلع ملابس الإحرام هو ما زال باقي على معنى الإحرام وإن خلع الثياب، لكنه حينئذ الأمر الثاني بعد ارتكاب هذا المحظور أن يفسد إحرامه. طيب ماذا يفعل؟ نقول عليه أن يعود إلى أدنى الحل، يعني يخرج من مكانه إلى أقرب حل، إلى أقرب موضع في مكة بعد حدود الحرم، فيحرم من هناك إحراما جديدا ليتم نسكه في الحج. وحجه في جميع الأحوال صحيح، لكن عليه أن يتم الحج وهو محرم، لا بعد أن يرتكب هذا المحظور، إنما يجدد الإحرام مرة أخرى ثم يكمل حجه ونسكه إلى النهاية وهو مخير. وذا الأمر الثالث اللي يجب عليه، مخير بين أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو أن يصوم 3 أيام، إن صامها في مكة أجزأت، وإن صامها في غير مكة أجزأت، إن صامها متتابعة أجزأته، إن صامها متفرقة أجزأته. إذن الخلاصة عليه 3 أمور: التوبة والندم والاستغفار لأنه ارتكب محظورا، الأمر الثاني أن يخرج إلى أدنى الحل ليجدد إحرامه من جديد ويتم نسكه وهو محرم، الأمر الثالث أنه مخير بين أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو أن يصوم 3 أيام في مكة أو في غيرها متفرقة أو مجتمعة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في انتظار اتصالاتكم ومهاتفاتكم حتى نجيب عليها الآن إن شاء الله على الهواء مباشرة بعين الله، بعون الله تعالى وتوفيقه. الأخت السائلة تقول: أنا مطلقة، كنت أحيض فبدأت في عدتي بالحيض لكن انقطع مني الحيض وبلغت اليأس كما أخبرتني الطبيبة، فكيف أحتسب العدة؟ وهذه مسألة مهمة. المرأة المطلقة عليها عدة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وأهل العلم اختلفوا في معنى القرء في هذه الآية، فمنهم من ذهب إلى أن القرء بمعنى الحيض، ومنهم من ذهب بأن القرء بمعنى الطهر. وكيف اختلف هؤلاء على هذا اللفظ القرآني؟ هم ما أرادوا أن يختلفوا، ولا اتفقوا على أن يختلفوا، وليس هواهم أن يختلفوا، لكنهم اختلفوا لأن هذا اللفظ القرآني لفظ محتمل وليس لفظا محكما. محتمل يعني إيه؟ يعني محتمل معنى واثنين، وبالتالي فهو مستعمل في لغة العربي بمعنى الحيض اللي ذهب إليه الأولون، ومستعمل في لغة العرب أيضا بمعنى الطهر كما ذهب الفريق الثاني من العلماء. إذن ما دام اللفظ محتمل فأصبحنا الآن بين معنيين، العدة تحتسب بالحيض يا مولانا ولا العدة تحتسب بالطهر؟ وكل فريق من هؤلاء أراد أن يدعم قوله بقرينة، لأن الاستعمال اللغوي ليس كافيا أن يكون قاضيا على الاستعمال الشرعي. والقاعدة عند أهل العلم من المفسرين أن اللغة ليست قاضية على الشرع، إنما الشرع قاض على اللغة، بمعنى ربما الشرع ضيق المعنى لهذا اللفظ أضيق من معنى في اللغة، وربما الشرع وسع المعنى اللغوي أوسع من طبيعته في اللغة، والشرع هو الذي يقضي على اللغة وليست اللغة هي قاضية على الشرع. فأصبح الآن عندنا أن جماعة من العلماء قالوا العدة بالحيضة، وآخرون قالوا العدة بالطهر. ولو سألت هؤلاء لقالوا الدليل ثلاثة قروء، ولو سألت الآخرين لقالوا الدليل ثلاثة قروء، يعني نفس الآية. فذهب كل فريق من هؤلاء إلى قرينة تقوي ما أراده وما قصده. فأما الأولون الذين قالوا القرء بمعنى الطهر، فقد ذهبوا لأن سياق الآية ومنطوقها وظاهرها يدل على ذلك. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة ولا ثلاثة؟ لا ده ثلاثة، يعني العدد حينئذ مؤنث. ما دام العدد مؤنث يبقى لابد أن يكون المعدود مذكرا، ولو كان المعدود مذكرا مش هيكون الحيضة، لأن الحيضة مؤنثة، فسيكون حينئذ المعدود اللي هو القرء بمعنى الطهر ليتناسب مع قوله تعالى ثلاثة. لكن لو قال ثلاث قروء فثلاث مذكر، فكان هذا يكون أدعى أن يكون القرء بمعنى الحيضة لأن الحيضة مؤنثة. والله دي قرينة جميلة قوية. لكن من قال إن القرء هو الحيض، قالوا يا جماعة الخير هو استبراء الرحم اللي هي العلة الأساسية من العدة، احنا عايزين العدة لنتأكد من استبراء الرحم من الزوج الأول. طيب هو الرحم بيعلم استبراؤه يعني خلوه من الحمل بالطهر ولا بالحيض؟ قالوا بالحيض، الحيض علامة على استبراء الرحم، لأن الحيض والحمل لا يجتمعان. إذن الأولى أن يكون القرء بمعنى الحيض ما دام الغرض من العدة استبراء الرحم. ثم قوى هؤلاء ما ذهبوا إليه وهو فعلا الصحيح المعتمد باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم للفظة القرء عليه الصلاة والسلام. تعالوا نشوف النبي استعملها بمعنى الطهر ولا بمعنى الحيض. قال عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة على عهده صلى الله عليه وسلم، قال إذا جاءتك أقراؤك فدع الصلاة، فإذا انقضت تغتسلي وصلي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الأقراء بمعنى الحيضة، إذا جاءتك الحيضة، إذا جاءك أقرأك فدع الصلاة، فمعنى ذلك أنه استخدم القرء بمعنى الحيض. وهذا هو الصحيح أن العدة تحتسب بالحيضات وليس بالأطهار. طيب هناخذ أول اتصال معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
بعد إذنك يا شيخنا، كان عندي استفسار بعد إذنك.
يا ريت تتفضل.
كان في واحد زميلي حلف بالطلاع على مراته إن هي ما تروح عند زميلتها.
أيوه.
وهي كسرت كلامه وراحت.
طيب هو قال إيه؟
قال علي الطلاق ما هي روح عند فلانة مثلا.
علي الطلاق ما تروح عند فلانة؟ أيوة. وبعدين هي أوقعت اليمين؟
وهي أوقعت اليمين، ف إيه الحل هنا بقى؟
طيب يا حبيبنا تابع معايا عشان المسألة دي فيها شوية اشتباه، فتابع معايا بارك الله فيك. طيب أنا قبل ما أخلص موضوع الطلاق اللي سأل فيه الأخ، خلونا نكمل قصة الحيضة. الست دي في النهاية هتحسب العدة بثلاث حيضات. طيب بدأت تحسب بالحيض فجأة انقطع الحيض، جت مرة ولا الثانية ولم تأتي الثالثة، ذهبت إلى الطبيبة قالت أنت الآن بلغت سن اليأس، يعني ما فيش حيض تاني، تعمل إيه؟ للأسف الشديد ستعيد استئناف حساب العدة بالأشهر، لأن خلاص بقتش إيه من أهل الحيض اللي هيحسبوا بالحيضة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، هتبدأ مسكينة تحسب العدة من أول وجديد بالمدة الشهرية بالثلاث شهور وليس بالحيض، لأنه الحيض لم يكتمل معها في عدتها. وأحيانا على فكرة يحصل العكس، بمعنى أن المرأة تكون منقطعة الحيض فتبدأ تحسب مدة العدة وهي منقطعة عنها حيضها، تحسبها بالإيه في الحالة دي؟ بالأشهر. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، إذا لا تحسب بالشهور، حسبت شهر حسبت اتنين هب عاد الحيض، هتعمل إيه مسكينة؟ هنقول لها الله يعينك أعيدي استئناف العدة من أول وجديد بالحيضات، ثلاث حيضات. طب والمدة اللي فاتت دي الله يعينك عليها خلاص انتهت، لأنه لم تكتمل مدة بالشهور ولم تكتمل عدة بالحيض. وخلي بالكم يا إخوة هذه المسألة فيها إجماع لأهل العلم، الإمام ابن المنذر قال أجمع أهل العلم على أن المطلقة التي لا تحيض إن حاضت في آخر عدتها ولو قبل انقضاء العدة بيوم واحد، الحيض رجع، ولو قبل انقضاء العدة بتاع الثلاث شهور بيوم واحد فإن عدتها أن تستأنفها بالأشهر. والعكس برضو الناحية الثانية، لو كانت بتعتد بالأشهر وقبل انتهاء الثلاث شهور جه الحيض، أو كان بتعتد بالحيض وجت حيضة والثانية ولم تأتي الثالثة، تبدأ تعيد العدة مرة أخرى بالأشهر. فمن حاضت ثم انقطع حيضها هتحسب العدة بالأشهر، ومن كانت تحتسب العدة بالأشهر ثم عادت إليها حيضتها هتحسب العدة بالحيضات الثلاثة من أول وجديد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا السائل بارك الله فيه يقول الأخ الزميل قال لزوجته علي الطلاق من تريح عند فلانة صاحبتها ولا قريبتها، وطبعا الزوجة كالعادة إلا من يعني رحم الله عز وجل هيطلوا كما تقول بعضهن طلاق على طلاقك لنا ريح، فكسرت كلام الرجل وذهبت حيث نهاها أن تذهب. في هذه الحالة يا إخوة علي الطلاق، إحنا عندنا الطلاق كما قسمه أهل العلم من حيث اللفظ إلى قسمين، قسم يسمونه الطلاق الصريح اللي هو يستعمل الزوج فيه لفظا صريحا في الطلاق فيقول لامرأتي أنت طالق، ده لفظ صريح، أو أن يقول لها إن فعلت الشيء الفلاني تكونين طالقة، برضو لفظ إيه صريح. في الحالتين دول لا نسأل الزوج عن النية، ليه؟ لأن اللفظ صريح، واللفظ الصريح لا يفتقر إلى النية. والشافعي رحمه الله قال لك ده احنا لو هنسأل عند اللفظ الصريح عن النية ده هتخرب الذمم. ليه؟ قال لأنه نحن في العقود الشرعية نأخذ بالظواهر ولا نحكم بالضمائر، الضمائر اللي هي الدواخل النوايا، فلا يعلم الضمائر والنوايا إلا مين؟ إلا الله عز وجل. طيب افترض الزوج يوم جلس أمام الولي وجلس أمام المأذون والمأذون يلقنه، قل له يا عمنا زوجتك ابنتي، فقال الأخ العريس قبلت زواجها، خلاص كده تزوج شرعا. افترض بعد دقيقة ولا أسبوع ولا شهر قال يا جماعة أنا قبلت زواجها لم أكن أنوي الزواج، هنعمل إيه لو إحنا بنتعامل بالبواطن؟ فعشان كده لو قال بعد يوم ولا ساعة ولا شهر ولا سنة فضوني من السنة دي أنا قلت قبلت ولم أكن أنوي الزواج، نقول له لا كلامك فاضي بل تزوجت وعقدك صحيح. ليه؟ لأنه العبرة بالظواهر مش بالخفايا والضمائر، فلا يعلم الضمائر والخفايا إلا الله، من إنها نعلمها إحنا بنوقع العقود في الشرع على الكلمة الظاهرة. فلو تصورنا جدلا ان الزوج قال لمراتي انت طالق، خلاص يقع الطلاق للفظ صريح، ما نسألوش عن النية. ولو قال لو فعلت الشيء الفلاني تكونين طالقا، يقع الطلاق لو فعلت الشيء ده اللي قال لها لا تفعليه. ليه؟ لانه برضو اللفظ صريح لا نسأله عن النية. انما صاحبنا اللي في السؤال ما قالش كده، لا قال لها انت طالق، ولا قال لها لو رحت البيت الفلاني ولا مش عارف صاحبتك الفلانية تكونين طالقا. امال ايه بقى؟ حلف اليمين اللي بيحلف بها الناس عمال على بطال، علي الطلاق من تريح عند صاحبتك. فهنا اللفظ النوع الثاني بقى من الطلاق، وليس النوع الاول اللي هو بلفظ صريح، اسمه بقى الطلاق بلفظ الكناية. الكناية يعني ايه؟ الكناية هو اللفظ المحتمل لاكتر من معنى. طب هو لما يقول علي الطلاق هذا يحتمل اكتر من معنى؟ نعم، يحتمل معنى واثنين وربما ثلاثة واكتر. وفي هذه الحالة الثانية اللي ورد بها السؤال من الأخ السائل، لابد أن نسأل الزوج عن نيته، لأن اللفظ لم يكن صريحا في التطليق، إنما هو لفظ كناية يحتمل معنى ومعنى ومعنى وإلى آخره. طيب ما احنا ما لحقناش نسأل الأخ السائل على التليفون، أو لأنه هو مش صاحب السؤال ده، هو بيسأل لصاحبه ولا الأخت ولا الأخي. طيب لو تصورنا جدلا أن الزوج أمامنا الآن وبنسأله، ما نيتك في قولك علي الطلاق؟ لو قال أنا أقصد الطلاق فعلا وصاحبتنا خلفت ووقعت اليمين أو قعت اليمين، يقع الطلاق كأنه لفظ صريح تماما. ليه؟ لأنه عندنا لفظ كناية محتمل قطعت فيه وحسمت معناه النية، الرجل قال أنا أقصد الطلاق. إذا إن قصد الطلاق بقول عليه الطلاق يقع الطلاق فورا. لكن زوج آخر بنسأله إيه قصدك بعلي الطلاق؟ ما هي أكلة ولا ما هي شربة ولا ما هي رايحة ولا ما هي جاية؟ قال يا شيخ والله أنا بس أهددها وأخوفها، أنا ليس في نية الطلاق ولا أستحضر قصد الطلاق أبدا، إنما بس أردت التهديد والتخويف والزجر. خلاص هو كما قال، لأننا لا يمكن أن نحمل الرجل نية غير ما ينوي. ما نقدرش نحن نقول لا والله انت نيتك كذا، غير نيتي الحقيقية. هو من يعبر عن نيته، مش ممكن انا اعبر عن نية المخرج، المخرج هو اولى ان يعبر عن نيته. وبالتالي الرجل لو قال انا لم اقصد طلاقا انما قصدت زجرا وتخويفا، انما الاعمال حينئذ بالنيات، خلاص اذا هذا اليمين لا يقع به الطلاق في الحالة دي. لكن الزوجة أوقعت اليمين، نقول له يا حبيبنا أنت ما أردت الطلاق لكن أردت اليمين، أنت بتخوفها وبتحلف عليها وبتجزم عليها بتؤكد عليها، إذا أنت أردت معنى اليمين ولم ترد الطلاق، وهي أوقعت يعني خلفت. أيوة، عليك في هذه الحالة أمرين، يعني مش واحد لا اتنين. إيه الأمر الأولاني؟ الأمر الأولاني أهم من الأمر الثاني. الأمر الأولاني التوبة والندم والاستغفار. ليه عمنا التوبة والندم والاستغفار؟ أنت أردت الحلف يا حبيبنا فحلفت بغير الله اللي هو الطلاق، والنبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ده الأمر الأول. الثاني بعد الاتصال ده إن شاء الله. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
لو سمحت بس يا فضيلة الشيخ عايز أسألك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول إن في واحدة لازم تاخد قرض من البنك لأن هي مش لاقية يعني تاكل خالص ولا لاقية تشرب ولا عندها أي فلوس، فلازم تاخد قرض من البنك عشان جوزها شغال في شركة وبعديها تاخد تجيب بشقة. عايزة بس أعرف ده ينفع ولا لا. والسؤال الثاني
هي تاخد
أنا كان عندي ذهب.
طيب لحظة واحدة كده لو سمحت، لحظة واحدة.
أيوة.
هي صاحبتها تاخد القرض عشان تاكل وتشرب ولا عشان تجيب
شقة؟ هي ما عندهاش، بقول لك اللي دخل لا اكل ولا شرب،
ما عندهاش دخل لا اكل ولا شرب.
هو بس الفلوس اللي هتيجي من عند زوجها، الفلوس اللي هتيجي من عند زوجها هي اللي هتروح على البنك، اللي هو شغال في شركه والفلوس دي هتروح على البنك، وهم ما عندهمش مسكن. يعني
يعني هتشتري، يعني هتاخد القرض عشان السكن ولا عشان الاكل والشرب؟
لا عشان السكن.
عشان السكن. لكن الاكل والشرب مستوره يعني؟
لا الاكل والشرب يعني في ناس يعني اللي حواليها بيدوها.
طيب 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 ماشي.
السؤال الثاني يا فضيله الشيخ، ان انا كان عندي ذهب كان فوق يعني زي 100 جرام كده.
ايوه.
فانا ما كنتش اعرف ان هو عليه زكاه.
ايوه.
فجبت عملت مشروع، فتحت محل ما وعملت مشروع بالفلوس دي.
جميل.
الذهب ده قعد معايا بتاع 4 سنين.
ايوه.
فانا اعمل ايه في الموضوع ده؟ يا ريتك بس تقول لي بعد ما اقفل.
طيب هو 4 سنوات في المشروع ولا 4 سنوات وهو ذهب؟
المشروع لسه فاتحاه من شهر وبيع الذهب.
ايوه لكن الاربع سنوات كان ذهب يعني.
ما اعرفش انا بقى اللي فات اعمل فيه ايه.
طيب يعني اقصد اللي فات وانت لابساه.
اللي فات وانا لابساه ما اعرفش اعمل
فيه. طيب ماشي بارك الله فيكي.
ماشي يا فضيلة
الشيخ. اتفضلي وهتسمعيني من التلفزيون ان شاء الله. حاضر. الاخ لسه بتاع الطلاق. قلنا عندنا كده احتمالين اهو، يا اما يقصد به الطلاق هيقع به الطلاق، يا اما لا يقصد به الطلاق انما الخوف والتهديد والكلام ده يبقى لا يقع به. لكن هذه الحالة ان الزوجة اوقعت اليمين عليه امرين، قلنا واحد منهم التوبة والندم لانه حلف بغير الله، والنبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. الامر الثاني عليه بقى طبعا كفارة اليمين، اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. على فكرة لسه في نوايا اخرى ممكن او احتمالات اخرى لمعاني اخرى تحتملها هذه اللفظة، لكن احنا هنكتفي بالضروري من الحالتين دول. فيبقى صاحبنا ان قصد الطلاق باللفظ ده يبقى وقعت الطلقة على الزوجة لانها خالفتها واوقعت اليمين. اما اذا كان لم يقصد الطلاق ففي هذه الحالة لا يقع به الطلاق، لكن عليه كفارة اليمين وعليه التوبة والندم والاستغفار. طيب خلونا ناخد اتصال ولا شيء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. هتفضل.
مع الشيخ.
معاك اتفضل انت على الهواء.
طيب يا فندم انا لو سمحت، انا راجل مريض بالصدر بالنفس وقاعد تحت الاكسجين على طول مباشرة، يعني عندي انبوبة وقاعد تحتها على طول، وبعدين باخد بخاخة.
ايوه نعم.
ودايم وبعمل جلسات على النفس.
نعم.
هل انا ممكن اصوم رمضان ولا ما اصومش؟
حاضر حاضر يا عمنا، اتابعني واسمعني من التلفزيون، ربنا يبارك فيك ويشفيك ويعافيك. طيب خلونا نشوف سؤال الأخت المتصلة. صديقتها صاحبتها أختها هتجيب قرض من البنك عشان السكن، يعني حالة الطعام والشراب تقولها هي مستورة أو الأقارب بيعينوا، إنما هي عايزة تجيب قرض للسكن. لا يكون القرض للسكن ضرورة إلا إذا كان الإنسان فعلا لا مأوى له، ما عندوش ساكن في الشارع، لا عنده شقة إيجار ولا عنده شقة تمليك. طيب افترض عنده إيجار، من هجيب قرض عشان تبقى الشقة بدل إيجار تمليك؟ نقول لك هذه ليست ضرورة، ارضى بما قسم الله عز وجل لك تكن أغنى الناس، ارضى بالشقة الإيجار، وليست هناك ثمة ضرورة أن تقترض من أجل أن تكون صاحب مسكن تمليكا. طيب افترض هو عنده شقة فعلا الآن، هي سكنة في شقة بالإيجار، لكن القانون الجديد والمالك الإنذار آخر الشهر تفضوا السكن وإحنا محتاجين نجيب قرض عشان ناخد شقة تمليك. لا، في الحالة دي مش هنطلع من الإيجار اللي الرجل أمهلنا فيه آخر الشهر إلى تمليك، لا نطلع من إيجار لإيجار، نشوف شقة أخرى ولو في مكان أقل ولو بمواصفات أقل على قدر ما يتيسر لنا من مال عشان ناخد شقة بديلة. ومسألة الملك والتمليك ده لما يأذن به الله سبحانه وتعالى من السعة. طيب ما احنا المبلغ اللي احنا عايزين به الشقة الأخرى دي الإيجار برضو يا مولانا هتبقى نظام قانون جديد والراجل عايز له 5000 مقدم. في الحالة دي الضرورة ستقدر بقدرها 5000، لو ما استطعناش نقترض 5000 من صديق او من قريب وليس امامنا الا ان احنا بكرة نخلي السكن وهنكون في الشارع، يا نمسك 5000 ونستبدل سكن بسكن، يبقى في الحالة دي هناخد الضرورة بقدرها، ما نجيبش 6000 من البنك، نجيب 5 على قدر الضرورة بالتمام والكمال عشان نبقى تحت كنف قول الله عز وجل، يعني في الامان، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. لكن لو الضرورة محتاجين 5 وانا رحت جبت 10 يبقى 5 الزيادة دي حرام، لا وجه للضرورة فيها، وبالتالي فعاوزين نمشي على قدر استطاعتنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما نكلفش إحنا، ده ربنا ما كلفش النفس إلا في وسعها، ما أكلفش أنا بقى نفسي بأكتر من الوسع، أضغط على نفسي وأنا لا أملك شيء، فأضطر أقول إذا ما دمت لا تملك ما نروح أقترض، أقترض عشان على قدر الضرورة التي أدفع بها ما يضر ضروراتي في الحياة من طعام ضروري أو كساء ضروري أو سكنة ضرورية، إنما من غير توسع فالضرورة شرط أهل العلم فيها أن تؤخذ بقدرها ولا أن يتوسع فيها، عشان ربنا يرحمنا وعشان ربنا يعذرنا لما نقول يا رب إحنا اضطرينا ما لقيناش حد يسلفنا 5000 ولا لقينا جمعية ناخد منها 5000 وبالتالي اضطرينا للاقتراض 5000، لكن لو عايزين 5 وجبنا 10 هنقول له إيه في 5 التانية؟ فبالتالي عايزين نتقي الله، اتقوا الله ما استطعتم، يعني ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. السؤال الثاني، أختنا بارك الله فيها كان عندها 100 جرام من الذهب، وبعدين كانت لا تعلم أنه يجب عليها زكاة الذهب خاصة وقد بلغ النصاب، لأنه لو افترضنا جدلا إن هو طيب، خلونا نأخذ الأخ أبو عمر ونرجع للأخت صاحبة سؤال الذهب. أبو عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخنا.
تفضل يا عم أبو عمر.
هل يجوز يا شيخ الخروج لعمل العمرة بفلوس دين مش بفلوس موجودة حاليا، أخذ دين يعني؟
يعني بقرض يعني؟
أستدين حتى أخرج حتى أخرج.
طيب حاضر. عندك سؤال تاني يا أبو عمر؟
جزاك الله خيرا.
تسلم يا أبو عمر. طيب لو افترضنا 100 جرام دول عيار 85 عيار قصدي 24 يبقى الحمد لله كده بلغوا النصاب وزيادة، لو افترضنا ان هم عيار 21 برضو بلغوا النصاب، لان النصاب في 21 حوالي 97 جرام تقريبا. اذا الاخت دي صاحب الذهب بلغ النصاب وحالت عليه 4 احوال يعني 4 سنين ولم تكن تعلم انه يجب عليها فيه الزكاة، تعمل ايه فيما سبق؟ غفر الله لنا ولك فيما سبق، فأنا أو أنت معذورين بعدم علمنا بما يجب علينا مما سبق خاصة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المسألة مش قول واحد قطعي عند أهل العلم إنه الحلي وهو الذهب الذي تتزين به المرأة يجب فيه الزكاة، لأنه ما تنسوش يا إخوة إن إحنا عندنا قول جمهور الفقهاء، الإمام أحمد ومالك والشافعي ذهبوا إلى أن زكاة الحلي على النساء ليست واجبة، لا في زكاة في الحلي، وربما بعضهم فصل قال إن كان الحلي عادي كما تتزين نساء الناس، يعني مش مثلا نص كيلو ذهب ولا ربع كيلو ذهب، ده الحكاية كلها بنتكلم في 100 جرام، يعني 3-4 زواج بيعملوا لهم 100 جرام، فما دام يعني زينة عادية فما فيها الزكاة، إنما إمتى نحط فيها الزكاة؟ لما يبقى يعني حاجة فاحشة، حاجة غالية قوي، ب70,000 ب100,000 ب200,000، في الحالة دي نقول يستاهل إن تؤدى عنه الزكاة. ده كلام الجمهور مالك والشافعي والإمام أحمد، خلافا للذهب للرأي الذي قاله الإمام أبو حنيفة اللي احنا أنا شخصيا أعتقد صوابه وأنه الراجح، إنه الحلي فيه زكاة واجبة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا أصح القولين. إنما مدام المسألة فيها خلاف، معنى ذلك أن هذه المسألة ليست مشتهرة، ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، فيتصور أنه من النساء ومن الرجال من يجهل هذه المسألة، ويتصور من النساء والرجال من يعتقد صحة القول الأول، أن جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة قالوا ذهب الزينة لا زكاة فيه، فهنتصور أن الأخت كده، وإن المسألة لم تبلغها، لم يبلغها الراجح من أقوال أهل العلم إلا اليوم، بس هي اليوم عملت إيه؟ اليوم باعت الذهب وحولته في مشروع، استثمرته في مشروع، لم يعد ذهبا، خلاص مدام عرفته الآن هو كده كده مدام تحول إلى مشروع فستكون فيه الزكاة قطعا. ليه؟ لأنه في هذه الحالة تحول من ذهب مختلف عليه في حكم ووجوب الزكاة فيه إلى عروض تجارة، مال مستثمر الكل اتفق على وجوب الزكاة فيه إلا من خالف زي الشيخ الألباني رحمه الله غفر الله لنا وله، إنما كل الفقهاء اتفقوا على أن مشروعك مدام رأس ماله سيبلغ النصاب نبدأ نحسب من أول النشاط بداية الحول إن شاء الله السنة القادمة، يعني انت بقالك شهر، يعني بعد 11 شهر إن شاء الله تبدأ تشوفي مشروعك اللي موجود فيه ايه. ان بلغ المشروع بعد حوالين الحول يعني على راس السنة ما قيمته النصاب اللي هو 25 26 27 ألف 30 ألف، الله اعلم الذهب بيطلع وينزل، يبقى في الحالة دي هتؤدي الزكاة على انه عروض تجارة، على انه مشروع، على انه مال مستثمر، ما عادش ذهب خلاص. اما قصة الذهب التي مضت ارى انك لا يجب عليك شيئا فيها، لانه ما بلغك وجوب الزكاة الا الان بعد ان لم يعد معك الذهب، انما تحول الى قصة اخرى، تحول الى استثمار. فلا تحملي هم ما سبق، انت سيحاسبك الله من اول معرفة النهاردة، بينما الذهب خلص بقاله شهر. بارك الله فيك وأحسن الله إليك على حرصك، بس ما تنسيش أن المشروع والمال المستثمر إن شاء الله على رأس السنة وعلى رأس كل سنة سيكون فيه الزكاة إذا بقي فيه النصاب أو صعد أكثر من النصاب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والدنا الكريم بارك الله فيه يقول أنا رجل مريض، واضح أنه هو يعني من مرضى الصدر، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك شفاء لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهنيئا لك أيها الأخ أيها العم أيها الأب الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمراض كما في صحيح الإمام البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصب من هذه الأمراض، لأن الإصابة بالمرض ابتلاء واختبار، إن صبر العبد واحتسب كان هذا المرض وهذا الابتلاء والاختبار رافعا لدرجاته عند الله وماحيا لسيئاته. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرفع درجاتنا وأن يمحو سيئاتنا. ثالثا، أما بخصوص رمضان فإن الله عز وجل يقول: ليس على المريض حرج. أنت صاحب عذر أيها العم أيها الأخ الكريم أيها العم الكريم، أنت صاحب عذر، فلا تحمل هم صيام رمضان، فإن الله عز وجل من رحمته أن جعل في الشرع كما أن هناك عزائم فإن هناك رخص. والمرض بالنسبة للصوم ينقسم إلى قسمين: مرض عارض، هذا المريض مرضا عارضا يوم واثنين وهيخف إن شاء الله، قال الله عز وجل في شأنه: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما النوع الثاني من المرض وهو الذي يسأل عنه الأخ الحبيب الوالد، فهو المرض المزمن كأمراض الصدر وما شابه ذلك، المرض المزمن الذي لا يتصور البرء منه إلا أن يشاء الله الآن، يمكن أن يشفيك وأن يعافيك وتكون أصح من الأصحاء في رمضان إن شاء الله. لكن نحن نتحدث عن قوانين الناس وسنن الله في المرض، إنه المرض المزمن مش متوقع الشفاء منه النهاردة ولا بكرة، وبالتالي المريض مرضا مزمنا معه رخصة دائمة للفطر في رمضان. وهؤلاء يشملهم قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. افطر في رمضان إن شاء الله، خاصة إن شق عليك الصوم في هذا النهار الطويل وهذا الحر المزمع المتوقع. وما عليك بعد رمضان أو أثناء رمضان إلا شيئا واحدا، هو أن تطعم عن كل يوم مسكينا. مفيش قضاء، لأنه مش متوقع يعني أن يكون بعد رمضان في برء وفي شفاء يستطيع معه الصوم. فليس عليك أيها الأخ الحبيب إلا أن تطعم عن كل يوم مسكينا. ممكن أطعم في رمضان يوم بيوم لا بأس، ممكن أطعم 30 يوم مرة واحدة، أجيب طعام 30 وفرقهم على 30 نفر لا بأس، ممكن أجيب طعام 30 وأديهم لبيت ولا اثنين من الأسر المسكينة الفقيرة الغلبانة، امرأة أرملة ومعها أيتام فقراء، ممكن، المهم يجيب قدر الإطعام بتاع 30، إن شاء الله تدي لي 30 أو تدي لي واحد أجزأ. ممكن أنتظر بعد رمضان وأطلعه يوم بعد يوم مفيش مشكلة، ممكن أنتظر بعد رمضان وبرضه أطلعه جملة واحدة. كل هذا مجزئ وميسور، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله أمرنا يسروا ولا تعسروا. هتقول لي طيب هتقول لي طيب قدر الإطعام قد إيه يا مولانا؟ قدر الإطعام قدره الفقهاء القدامى بنصف صاع كما نخرج زكاة الفطر عن المسكين الواحد، يعني عن اليوم الواحد، ونصف الصاع قرابة كيلو ونص من الحب. لو هنجيب رز يبقى الشهر كله 45 كيلو، ممكن يبقوا 45 كيلو دقيق، ممكن يبقوا 45 كيلو مكرونة، إن ذهبوا إلى بيت واحد أو إلى أكثر من بيت يجزئ عنك إن أفطرت الشهر كله. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل وقتكم هذا في موازين الحسنات. ومعذرة يا أخي الحبيب، الأخ كان بس بيسأل عن العمرة بالقرض. لا تجوز العمرة بالقرض، لأن العمرة ليست واجبة، مستحبة، وبالتالي اللهم فرض علينا لا حجا ولا عمرة إلا في حالة الاستطاعة فقط، فلا أحبذ لك أن تقترض حتى تعتمر. دع الأمر لله عز وجل، وأجرك في العمرة محفوظ إن صدقت نيتك وحيل بينك وبينها بسبب العجز وعدم القدرة والاستطاعة. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.